الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته فيسرنا في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن نقدم لطلاب العلم كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شرح صاحب الفضيلة والمعالي الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله مدير الجامعة الإسلامية سابقا والمدرس في الحرم النبوي وإذ نقدم شرح هذا الكتاب القيم لطلبة العلم فإنا نسأل الله تعالى أن ينفع به ويجزي صاحب الفضيلة خير الجزاء ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين. والآن يسرنا أن نقدم لكم الشريط الأول.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الكلام في الدروس القادمة إن شاء الله على ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وآداب المشي إلى الصلاة، وهذه كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها نتكلم بكلمة عامة عن الفقه وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وهو أن يعنى بالفقه ويعنى بالأدلة الدالة على المسائل، فيكون بذلك عارفا بالحكم ودليله، وهذا هو المهم الذي على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يعنى به غاية العناية. فالفقه في الدين من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في دين الله عرف كيف يعبد الله وكيف يسير إلى الله، لأنه يعبد الله على هدى وعلى بينة وعلى حق جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه السنة. ودراسة الفقه تكون بقراءة كتاب من كتب الفقه التي ألفت فيه، ولكن عند القراءة يكون مهمة الإنسان أن يعرف الحكم بدليله، وهذا هو الأمر المهم. ليس المهم الإنسان يعرف أحكام شرعية أحكاما لا دليل عليها، وإنما يعرف الدليل والمدلول، يعرف الحكم ودليله، وبذلك يكون الإنسان جمع بين الحسنيين الفقه والأثر. ومن المعلوم أن العناية بالفقه والحديث والجمع بينهما هذا هو المهم لطالب العلم، ولا يعنى بجانب ويغفل الجانب الآخر، بل عليه أن يعنى بالأمرين معا، لأنه لو اعتنى بجانب الفقه الذي هو معرفة الأحكام من غير معرفة أدلتها يكون عنده قصور وعنده نقص، وذلك لأنه عرف أقوالا لكن ما عرف مستندها. وإذا كان الإنسان شغل وقته بالأحاديث ومعرفة أسانيدها ورجالها ولكنه ما اعتنى بمعرفة ما يستنبط منها، فإنه يكون هناك نقص. والجمع بين الحسنين يكون بالعناية بالحديث والفقه، يكون بالعناية بالدليل والمدلول، فلا يبقى جانب على جانب، وإنما يكون الإنسان معنيا بهذا وبهذا. وقد ذكر أبو سليمان الخطابي رحمه الله في أول كتابه معالم السنن كلاما بين فيه أهمية العناية بالحديث والفقه، وأن الإخلال الواحد منهما يكون فيه نقص على صاحبه. وضرب لذلك مثلا فقال: إن الذي يعنى بجانب معرفة الأحاديث ولكنه لا يعنى بفقهها ولا ما يستنبط منها ولا معرفة الأحكام الشرعية التي تستنبط منها، فإنه يكون بمثابة الإنسان الذي يبني بنيانا فيحكم أساسه ويقوي أساسه، ولكنه لا يبني عليه فروع غرف وحجر يستدل بها ويستفاد منها، لأنه اعتنى بجانب الأصول دون معرفة الفروع التي تستنبط من الأصول، وهي الأحكام الشرعية المستمدة من الأدلة الشرعية، فيكون بذلك اعتنى بالأساس لكن ما بنى عليه شيئا يكون الاستغلال به والاقتنان به والاستفادة منه. والذي يعتني بالفقه ولكن ما يعتني بالدليل كالذي يبني بنيانا على غير أساس، يحكم البنيان يحكم الفروع ولكنه ما بناها على أساس، فينهار البنيان لأنه ما أحكم على ما بني على أساس. ولكن إذا أحكم الأساس وبني عليه فروع حصل التكامل وحصل الكمال وحصل الانتفاع بصفة مستمرة، لأن الأساس محكم ومتين والفروع التي بنيت عليه لا يخشى فيها الانهيار والسقوط، لأن الأساس محكم والفروع محكمة، فيكون هذا هو مثال من جمع بين الفقه والحديث، الأساس محكمة والفروع محكمة، فيستفاد من هذا العمل. وإذا اعتني بالأساس ولم يؤتى بفروع عليه حصل النقص وما حصلت الفائدة المرجوة، وإذا لم يكن هناك أساس وبني فروعا على غير أساس فإن ذلك البنيان ينهار. فالعناية بالفقه والحديث معا فيها الجمع بين الحسنيين، والعناية بالحديث فقط دون معرفة الأحكام الشرعية وما يستنبط منه نقص كبير، ويكون مثل الأساس الذي ليس عليه بنيان. والعناية بالفقه من غير أساس كالبنيان الذي بني على غير أساس فإنه ينهار. ولهذا الذي يعتني بالفقه ومسائل الفقهية وأقوال الفقهاء قد يحصل منه الاحتجاج بحديث ضعيف أو بحديث موضوع، لأنه رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ليس عنده معرفة بما يصح وما لا يصح، فيأتي به مستدلا به، وذلك لعدم معرفته بالأساس وبما يكون ثابتا وما يكون غير ثابت. ولهذا فإن العناية بالأمرين جميعا هذا هو المهم لطالب العلم، يعتني بهذا ويعتني بهذا، لا يخل بهذا ولا بهذا. ثم إذا رجع إلى كلام أهل العلم وكلام الفقهاء يرجع إليهم وإلى كلامهم باحترام وتوقير وتعظيم لهم وثناء عليهم ودعاء لهم واستفادة من علمهم في الوصول إلى الحق، حيث لا يكون الحق واضحا ولا يكون الدليل واضحا، فإن الإنسان يستعين بكلام الفقهاء وبكلام أهل العلم ليستفيد بذلك معرفة ما عندهم بحثا للوصول إلى الحق وإلى الدليل، فيعرف الأقوال المختلفة ودليل كل قول وما يكون صحيحا وما يكون غير صحيح، وتكون النهاية أن يعول على القول الذي دل عليه الدليل وصح الحديث الذي يدل على ذلك القول. وهذا هو الذي حرص عليه الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، فإنهم اجتهدوا في الوصول إلى الحق واعتنوا غاية العناية واجتهدوا، ومن اجتهد وأصاب فإنه يحصل أجرين، أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة، ومن اجتهد وأخطأ فإنه يحصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق. وعلى هذا فإن كل مجتهد مصيب أجرا، المجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، فهو مأجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق، لكن من بذل وسعه قد يوفق له وقد يخطئه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث المتفق على صحته أن المجتهد قد يوافق الحق وقد يخطئه، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبة، وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من يخطئه، لكن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر بين الأجر والأجرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يدل على أن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، ويدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب حقا، فإن الحق يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب ومخطئ، يعني قال: اجتهد فأصاب وإن اجتهد فأخطأ. ولو كان كل مجتهد مصيبا ما كان لهذا التقسيم معنى، وهذا التقسيم له معنى، وهو أن من الناس من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، وهذا إنما هو في اختلاف التضاد، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. واختلاف التضاد بأن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام، أو هذا يبطل الوضوء وهذا يقول لا ما يبطل الوضوء، هذا ينقض الوضوء وهذا ما ينقض الوضوء، هذا يبطل الصلاة وهذا يقول ما يبطل الصلاة، هذا تضاد. فالحق واحد في مسائل التضاد. أما الاختلاف الذي يقال له اختلاف تنوع فإن هذا ليس تضادا، وإنما الحق أنواع، فكل ما ثبت من أنواع الحق وأخذ به فالأخذ به على حق، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، لأنها جاءت بصيغة متعددة، فما صح وثبت منها من أخذ بأي واحد فقد أخذ بحق، من أخذ بهذا أخذ بحق، ومن أخذ بهذا أخذ بحق، ومن أخذ بهذا أخذ بحق، لأنها أنواع للحق. خلاف التنوع كل ذلك أنواع للحق. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك في إله الاستفتاح، اللهم بعد يني وبين خطاياي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. كل ما جاء من أحاديث ثابتة في الاستفتاح فإن الأخذ بأي واحد منها أخذ بحق. ومن اختار من الأئمة هذا الاستفتاح على هذا فالاختلاف قال اختلاف تنوع لا يؤثر، من أخذ به فهو مصيب، ومن أخذ بهذا فهو مصيب، ومن أخذ بهذا فهو مصيب. ثم إن الإنسان عندما يرجع إلى كلام العلماء كما أسلفت يرجع إليهم أو إلى كلامهم وهو محترم لهم، موقر لهم، مستفيد من علمهم، معتقدا بأنهم غير معصومين وأنهم يصيبون ويخطئون، وأن كل واحد منهم أرشد إلى أن يؤخذ بالدليل وأن يترك قوله إذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. وهذا من عدلهم وإنصافهم وحرصهم على الأخذ بالحق، وأنهم لا يتعصبون لأقوالهم وآرائهم، بل يرشدون إلى ترك ما قالوه إذا وجد الدليل الصحيح بخلاف ما قالوه. ومعلوم أنه لا يقال عن شخص من الناس أنه أحاط بالأحكام الشرعية بحيث لا يفوته منها شاردة ولا واردة، فإن هذا لا يقال في حق أحد، لا في الأئمة الأربعة ولا في حق من قبلهم، في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال في أي واحد من الصحابة أنه عنده علم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه شيء منه، فإن هذا لا يقال في حق أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويحضر مجلسه بعض أصحابه ويغيب كثير من أصحابه عن مجلسه ويحدث في هذا المجلس ما لا يحدثه في المجلس الآخر، فمن حضر وسمع حديثا نقله. ومن أوضح ما يبين هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وأخبر بأن الطاعون وقع في الشام ولقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وفيهم من يشير على عمر بأن يدخل ويقول أن عدم الدخول فرار من قدر الله، فالإنسان يقدم ولا يفر من قدر الله. ومنهم من يقول أنه لا يؤتى بالسبب الذي يؤدي إلى الضرر، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات وأمر بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى ما ينفع، كذلك الأخذ بالأسباب التي تخلص وتمنع من الوقوع فيما هو محذور وفيما هو ضار. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، منهم من يشير عليه بأن يرجع وأن لا يدخل الشام وفيها الطاعون صلى الله عليه وسلم، فيقول ادخل، وفيهم من يقول ارجع. ثم دعا بمسلمة الفتح، المهاجرين من مسلمة الفتح الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، انتهى كل مجلس فيسمعه من كان حاضرا ويتحمله من كان حاضرا، والذين ما حضروا معرض، ولهذا كانوا يتناوبون على رعاية الإبل، بدل ما يسرح كل واحد منهم بإبله يجمعون الإبل ثم كل واحد يسرح فيها يوم، والباقون يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه السنن ويتحملون عنه الأحاديث. عمر رضي الله عنه استقر رأيه على أن يرجع، فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كل شيء مقدر، دخولنا مقدر ورجوعنا مقدر، كل ما يحصل من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، الإقدام بقدر وكون على الطاعون مقدر والرجوع عنه مقدر، فمن دخل وحصل منه الدخول فإنه حصل ذلك بقدر الله، ومن رجع فإن رجوعه وعدم دخوله بقدر الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما يقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا عن تلك المحاورة والمشاورة، فجاء وعلم بالذي حصل فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوا عليه، إذا كان في بلد لا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر لأنه اجتهد وليس هناك نص، وصار اجتهاده موافقا للنص، ولهذا لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص خلاص ما في اجتهاد، ولكن حيث لا نص يكون اجتهاد. فعمر رضي الله عنه اجتهد، ولما علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يدخل على الطاعون فرح وسر، وهذا من موافقات عمر، وعمر رضي الله عنه موافقات وهو ملهم، يعني يقول القول باجتهاده فيكون مطابقا للحق، وليس هذا دائما وأبدا، وهناك مسائل فقهية ومسائل يختلف فيها مع أبي بكر ويكون الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، ولكن اجتهاداته رضي الله عنه يحصل فيها كثيرا موافقة للحق. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وهذا لأنه يحصل منه التوفيق لإصابة الحق، وأنه يحصل منه اجتهاد يكون مطابق الحق، ولكن ليس هذا دائما وأبدا، فإنه قد يحصل الخلاف بينه وبين غيره من الصحابة ويكون الدليل مع غيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحاصل أنه لا يقال في أحد من الناس أنه بكل شيء بالأحكام بحيث لا يفوتها منها شيء. وفي هذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين قسمين، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن لا يجوز للإنسان أن ينال من العلماء وأن يقدح فيهم وأن يذمهم، بل يرجع إليهم ويستفيد من علمهم ويوقرهم. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين: أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أشار إلى المحدثين والفقهاء بقوله أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر. أهل الخبر والأثر محدثون، وأهل الفقه والنظر الفقهاء. كل هؤلاء يستفاد من علمهم ويثنى عليهم ويدعى لهم ولا ينال منهم، والذي يذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل. وعلماء السلف من السابقين وما بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والناس ينقسمون بالنسبة للأئمة إلى قسمين: قسم يكون غاليا وقسم يكون جافيا، والحق وسط بين الغلو والجفاء. الحق هو الاعتدال والتوسط، ليس بالتعصب لهم ويقول بقول الإمام في كل مسألة، ويقول إذا ذكر له دليل على خلاف ما يقوله الإمام قال يعني لو كان ذلك ما خفي على الإمام. هذا كلام غير صحيح. الإمام الشافعي رحمة الله عليه جاء عنه في مسائل عديدة أنه كان يقول قولا في المسألة يراه باجتهاده ويكون بلغه في حديث ضعيف على خلاف ما رآه، فيقول إن صح الحديث قلت به، أقول فيها بكذا، وإن صح الحديث قلت به، لأن الدليل الذي بلغه ليس من طريق صحيح بل من طريق ضعيف، فهو لم يعول عليه لأنه ما صح، ولكنه قال إن صح قلت به. ولهذا كان بعض أصحابه كالبيهقي والنووي إذا صح الحديث قالوا وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، إذا اطلعوا على الحديث من طريق صحيح قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحته. إذن هو مذهبه، مذهبه حكما بناء على قوله وقاعدته التي قالها، وهي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، صح الحديث فهو مذهب الشافعي، فلا يغلى ولا يتعصب لأحد منهم ولا يجفى بأن ينال منهم ويقال هم رجال ونحن رجال ولا نرجع إلى كلامهم، هذا جفا. والحق وسط بين هذا وهذا، يرجع إلى كلامهم وإلى كتب الفقه ويستفيد منها، ولا يستغني طالب العلم عن كتب الفقه، لأن كثير من المسائل ليس عليها أدلة واضحة، وإنما تكون مبنية على قواعد من قواعد الشريعة، أو مبنية على قياس بأن يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وهكذا. ولكن إذا وجد نص فلا مجال للاجتهاد، إذا وجد نص في مسألة فإنه لا مجال لأحد أن يجتهد، ولكن حيث لا نص فالمجال واسع. ولكن الإنسان عندما يرجع إلى كلام العلماء يرجع ليستفيد منهم ويحترمهم ويوقرهم، فلا يغلو ولا يجتهد، لا يكون غاليا ولا يكون جافيا، وإنما يكون عدلا وسطا خيارا، لا يكون غاليا ولا جافيا. وأبو سلمة الخطابي رحمه الله يقول: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأول ذميم. فالحق وسط بين طرفين مذمومين، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الإفراط وطرف التفريط، الحق وسط بينهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح مثلا ضربه للرجوع إلى كلام أهل العلم مع توقيرهم واحترامهم والثناء عليهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى معرفة الدليل، يستعين بهم في الوصول إلى معرفة الدليل، فإذا بلغ الدليل ووصل إلى الدليل استغنى به عن كل ما سواه ولم ينظر إلى غيره. وضرب لذلك مثلا فقال: مثل ذلك كالنجوم التي يهتدى بها إلى جهة القبلة في ظلمات الليل. الإنسان لا يعرف جهة القبلة، ولكنه يجتهد في معرفتها عن طريق النجوم ومعرفة مخارجها وطالعها ومغايبها، يعرف اتجاه القبلة. والله تعالى جعل النجوم علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن الإنسان إذا وصل إلى الكعبة وصار تحت الكعبة والكعبة أمامه لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل يهتدي للقبلة لأن القبلة قدامه لأنه وصل إلى الغاية. فكذلك الإنسان الذي يرجع إلى كلام الفقهاء يستفيد من علمهم في الوصول إلى الدليل وإذا وصل إليه استغنى به عن غيره ولم يعول على غيره. وهذا فيه أخذ بوصايا الأئمة لأن كل واحد منهم أوصى أنه إذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يترك قوله ويعول على ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا مثل واضح يستفيد من النجوم في معرفة القبلة ولكنه إذا وصل إلى القبلة وصار تحتها ينظر إليها لم يكن بحاجة إلى النجوم لأن الغاية التي يريدها هو هي أمامه. وكذلك الإنسان الذي يرجع إلى كلام الفقهاء من أجل معرفة الحق ومعرفة الدليل ومعرفة يعني ما يصح من الأقوال ومعرفة الأدلة على كل قول ثم يعني ينتهي بعد ذلك إلى معرفة أن هناك دليل في المسألة ودليل فاصل في المسألة عند ذلك يصار إليه ولا يصار إلى قول أحد كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه كما جاء في الحديث المتواتر نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل الفقه لا من هو أفقه منه رب حامل الفقه لا من هو أفقه منه لأن المتن متن الحديث يكون مع عدد من الأشخاص وكل واحد يستنبط منه فوائد فيستنبط هذا ما لا يستنبط هذا ويغوص هذا على فوائد ما وصل إليها غيره والناس يتفاوتون في الأفهام ويتفاوتون في الفهم والاستنباط فقد يأخذ إنسان دليلا من مسألة ما تنبه له غيره ولما يأتي إلى الحديث الواحد فيستنبط منه عشرات الفوائد المستنبطة من الحديث وهذا هو الفقه يعني الفقه هو الفهم والاستنباط من الأدلة الشرعية الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الإنسان عندما يطالع بعض كتب الحديث التي عني أصحابها بالاستنباط والفهم منها يعني يجد مسائل دقيقة ومسائل خفية توصلوا إليها وفهموها من الألفاظ ومن سياق الألفاظ ما لا يحصل لكل أحد أن يتيسر له ذلك الفهم. ومن أمثلة ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عندما جاء عند حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هنا عبر باللسان ولم يعبر بالقول ما قال المسلم من سلم المسلمون من قوله ولم قال من لسانه. ذكر الحافظ بن حجر أن التعبير باللسان فيه فائدة لا توجد في التعبير بالقول وذلك أن الإنسان قد يخرج لسانه يستهزئ ما يتكلم ولكن يطلع لسانه يستهزئ هذا فعل مو قول. لكن لو جاء الحديث من سلم المسلمون من قوله ما فهم هذا المعنى وما جاء هذا المعنى تحت اللفظ لكن لما جاء التعبير باللسان شمل القول وشمل الفعل فعل اللسان كون يخرجه يستهزئ تعبير باللسان جاءت فيه هذه الفائدة التي لا توجد بالتعبير بالقول لو جاء التعبير بالقول. وكذلك التعبير باليد اليد قد تباشر الضرب أو تباشر الإساءة وقد يكون الإنسان يسلم بعض الناس من يده الذين ما أدركهم والذين سبقوه ما هو في زمانه حتى يؤذيهم بضربه ولكنه قد يؤذي من كان في زمانه لكن قد يصل إلى السابقين والذين ماتوا قبله بمئات السنين يصل إليهم أذى يده وذلك بأن يكتب فيهم كتابة سيئة يكتب كتابة يعني كتابة سوء في أناس متقدمين كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا مضى عليهم قرون فيأتي إنسان ويكتب كتابة فيها نيل منهم فهذا فيه إذاء ويكون الذين سبقوا ما سلموا من يده ما سلموا من يده. وإن كان الذين ليسوا في زمانه ما في مجال ضربهم، لكن في مجال الإساءة إليهم عن طريق الكتابة وعن طريق نيله منهم في الكتابة، فيبقى كتابه وفيه ذلك الدم وفيه ذلك النيل، فيكون آثما بإساءته إلى من تقدموه ومن سبقوه. الحاصل أن النصوص الشرعية يتفاوت الناس في فهمها والاستنباط منها، وليسوا كلهم على حد سواء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني قد يتمكن هذا مما لم يتمكن منه هذا. هذه كلمة أردت الاتيان بها بين يدي الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب: أجل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: شروط الصلاة. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. شرط الأول:
أولا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عالم من العلماء ومجدد لهذا الدين في منتصف القرن الثاني عشر، لأن ولادته رحمة الله عليه كانت سنة 1115 ووفاته سنة 206، وكان قيامه بالدعوة وقيامه بنشر العلم إنما حصل يعني في النصف الثاني من ذلك القرن، حيث حصل على يديه الخير الكثير بالدعوة إلى الإسلام وتجديد من درس من الدين والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، وأحيا السنن التي كانت أميتت. فكان من العلماء المجددين الذين حصل بهم التجديد لهذا الدين في ذلك الزمان. وكان رحمه الله اعتنى بجانب العقيدة وجانب الفقه، وكان له مؤلفات عديدة في العقيدة وكذلك في الحديث وفي الفقه. وفي العقيدة له كتاب التوحيد الذي هو من أحسن الكتب ومن خيرها، وكله آيات وأحاديث وآثار، ليس له كلام فيه إلا ما يستنبط من المسائل في آخر كل باب، فإن هذا من كلامه، وأما الباقي فهو آيات وأحاديث وآثار هو انتقاها وجمعها ورتبها ونظمها، فهو عمل مثل عمل البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو آخر صحيح، لأن كتاب التوحيد عند البخاري آيات وأحاديث وآثار آيات وأحاديث وآثار، إلا أن البخاري رحمه الله مسند لأنه في زمن الإسناد وزمن تأليف الأسانيد، وأما الشيخ رحمه الله عليه فقد جاء في زمن متأخر، فكانت مهمته أن يذكر الآيات والأحاديث ويهزوها إلى مصادرها، فيقول: أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود، أخرجه الإمام أحمد، أخرجه فلان، أخرجه فلان. فهو يعني يذكر الآيات والأحاديث ويعزو الأحاديث إلى مصادرها، أي إلى الكتب التي اشتملت عليها كالصحيحين وكتب السنة الأربعة والسنة أحد وغيره. هو كتاب عظيم مبني على الهر ومبني على الدليل، آيات وأحاديث وآثار، وله كتب أخرى، ولكن من أفيدها وأقصرها ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم، لأنها مبنية على الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ورسولا. وجاء في أحاديث ذكر هذه الأصول الثلاثة، جاء في أدعية الصباح والمساء، وجاء في أدعية يعني عند الأذان، وجاء في أحاديث متعددة ذكر هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يسأل عنها في القبر. هذا الرسالة الصغيرة مختصرة هي مبنية على هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هي رسالة وجيزة مختصرة مفيدة لا يسمع عنها عامي ولا طالب علم. طالب العلم بحاجة إليها والعامي بحاجة إليها، لأنها مبنية على هذه الأصول الثلاثة. وكذلك يعني في الحديث له جمع، يعني جمع مجموعة من الأحاديث، وكتابه أدب المسجد الصلاة الذي سندرسه يدل على جمعه بين الحديث والفقه، لأنه يذكر الحكم ويذكر الدليل، يذكر الحكم ويذكر الدليل، مع أنه كتابه مختصر وموجز ليس من الكتب المطولة التي يتابعها في الأدلة، ولكن مع اختصاره هو مشتمل على الأدلة كما سندرس وسيمر بنا. يعني في هذا الكتاب الحقيقة يدل على أن الشيخ رحمة الله عليه جمع بين الحديث والفقه، وأنه معني بالدليل، وأنه يعني يذكر الحكم ويذكر دليله، وأنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما أظهر ويعني قام بتجديد هذا الدين وبيان أنه يجب على الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهو إماما حصل على يديه خير كثير، ومن آثار ما حصل على يديه يعني ما نعيشه الآن في هذه البلاد تحت ولاية هذه الدولة التي كان أساس وجودها الإمام محمد بن سعود الذي كان في زمن الشيخ، والذي اتفق مع الشيخ على إظهار الدين ونصرة الدين والدعوة إلى الحق والهدى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي نحن نعيش فيه الآن هو امتداد لما حصل في ذلك الوقت في ذلك الزمن، وقد مضى أكثر من 200 سنة على وفاة الشيخ رحمه الله. ولادته كما قلت سنة 1115، ووفاته سنة 206، وعمره 71 سنة. كان من المعمرين، وقد نفع الله تعالى في علمه وفي عمره، وحصل على يديه الخير الكثير الذي يراه ويشاهده كل منصف وكل متجرد عن التعصب وعن الهوى، فإنه يدرك تلك الآثار وتلك الثمرات العظيمة من جهود ذلك الإمام المجدد عليه رحمة الله. وكتابه أدب المسجد إلى الصلاة بدأ بالصلاة وأحكامها، وأتى بعد ذلك بالزكاة وأحكامها، ثم بالصيام وأحكامه، ولكنه سمي أدب المسجد إلى الصلاة باسم أوله، أول ما جاء في ذلك الكتاب. وقبل هذا الكتاب كان له هذا الكتاب الصغير العظيم النفع، وهو الذي فيه الجمع بين الصلاة وأركانها وواجباتها، وكذلك فيما يتعلق بالطهارة ويعني واجباتها. وقد بدأ بشروط الصلاة، والشرط يراد به أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالإنسان قد يكون متوضئا ولا يحصل منه الصلاة، فيوجد الشرط ولا يوجد المشروط، ولكنه لا يوجد المشروط إلا إذا وجد الشرط، بمعنى الإنسان لا يمكن أن يصلي على غير طهارة، فيلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا يلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم الوضوء طبعا ما يتغرى عنه التيمم، لأنه إذا لم يوجد الماء ينتقل للتيمم، وكل منهما طهارة، كل منهما يعتبر طهارة، وإذا وجدت الطهارة فقد توجد الصلاة وقد لا توجد، لأن ليس من شرط وجود الطهارة أن توجد الصلاة، فالإنسان قد يكون متوضئا وعلى طهارة ولا يحصل منه أن يصلي في ذلك الوضوء شيء من الصلاة، قد ينقض يعني الوضوء وهو لم يحصل منه صلاة، فلا يلزم من وجوده يعني وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمه عدم الصلاة. معنى أنه إذا كان غير متوضئ فإنه لا مجال للصلاة، لأن الشرط لا بد فيه للمشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا لم تجد الطهارة ما تجد الصلاة، سواء كانت الطهارة بالماء أو بالتيمم الذي يحل محل الماء ويقوم مقامه عند فقده أو عند وجوده ولكن مع عدم القدرة على استعماله. والشروط تكون متقدمة على المشروط وتكون مصاحبة للمشروط، متقدمة عليه كالوضوء لابد أن يكون موجودا، وفي شيء يكون مصاحبا له كاستقبال القبلة وكستر العورة، فإنه لابد أن يكون مصاحبا، وكذلك أيضا لابد أن يكون صاحبا له أيضا قضية الوضوء، ولكن يعني يكون موجودا من قبل يتوضأ أولا ثم يصلي، ولا يدخل الصلاة وهو غير متوضأ، لا يدخل الصلاة وهو غير متطهر. وشروط الصلاة تسعة، الشرط الأول الإسلام، الإسلام لأن أي عمل من الأعمال التي تقرب بها الله عز وجل لا تنفع صاحبها إلا مع الإسلام ومع الإخلاص لله عز وجل، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والكافر عمله مردود لا ينفعه الصلاة ولا أي عمل من الأعمال إذا لم يوجد منه الإسلام والدخول في الإسلام. الشرط الأول الإسلام، والكافر عمله مردود، تقول الله عز وجل ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، وقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه فقد شرط الإخلاص وشرط الإيمان وشرط الإسلام، فإذا لابد في الصلاة من أن يكون المصلي مسلما، أن يكون من أهل الإسلام، لأن الكافر عمله مردود ولا يقبل منه أي عمل، تقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني هو العقل، العقل أن يكون الإنسان بعقله، لا يكون عقله مفقودا سواء كان بجنون أو بسكر أو بإغماء أو بنوم، كل هذه الأمور إذا كانت موجودة أو كانت حاصلة فإنه لا صلاة، لا صلاة إلا مع العقل، المغمى عليه الذي لا يحصل منه له عمل ولا ينفع منه عمل، وكذلك السكران، وكذلك المجنون الذي فقد عقله بجنون، وكذلك النائم أيضا، وكذلك النائم، فإذا لابد من العقل شروط صلاة العقل، أن يكون الإنسان عندما يؤدي الصلاة هو عاقل في عقله، ليس بمجنون ولا سكران ولا مغمى عليه ولا نائم ولا في حال نومه، وإنما يعني في حال عقله وفي حال تيقظه ووعيه لما يقول. والشرط الثالث التمييز، والتمييز حده سبع سنين، لأن يعني قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، والمقصود من ذلك ليس أمرهم من أجل أنه واجب عليهم، لأن الوجوب لا يكون إلا بعد البلوغ والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، ولكن هذا لتعويدهم وتمرينهم حتى إذا جاء البلوغ وإذا هم قد عرفوا ما هو مطلوب منهم وألفوه وقد عملوا به من قبل، ولكنهم غير مكلفين ولا يؤاخذون عند الله عز وجل على عدم قيامهم بتلك الأمور المشروعة، ولكنهم يؤمرون للتعويض وللترويض والتمرين والتهيئة، وإلا فإن الوجوب والتكليف إنما يكون بعد البلوغ. وحد التمييز هو سبع سنين، لأن الإنسان قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، والضرب هذا أيضا للتأديب حتى إذا بلغوا سن الرشد وإذا هم على معرفة بما هم مكلفون به وقائمون بما هم مكلفون به على ما ينبغي. ورفع الحدث، رفع الحدث هو الوضوء، والحدث يكون أكبر وأصغر، وهو يرفع بالماء بالاغتسال بالنسبة للحدث الأكبر وبالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر، وإذا عدم الماء فإنه يرفع كل منهما يرفع بالتيمم، ولكن الإنسان عندما يحصل الماء فإنه يغتسل، فإنه يغتسل ويمثل الماء بشرته عندما يحصل الماء، ولكن عندما يريد الصلاة أو يريد قراءة القرآن أو المصحف أو ما إلى ذلك فإنه يأتي برفع الحدث الذي هو الاغتسال في حق من كان جنبا، والوضوء في حق من لم يكن كذلك، أي أنه لا بد من رفع الحدث الأكبر والأصغر، لا بد من رفعه، وذلك بالطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال أو التيمم الذي يقوم مقام الاغتسال ومقام الوضوء عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده. والحدث هو ناقض الوضوء أو الجنابة في حق الحدث الأكبر، فلا بد من رفع الحدث للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم إن الطهارة لها شروط عشرة ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، فقال
شروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
شروط الوضوء عشرة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، وقد مر ذكر هذه الثلاثة عند ذكر شروط الصلاة. والنية الشرط الرابع النية، ويكون الإنسان ينوي الطهارة، ولو أن الإنسان كان عليه جنابة فقد نسي أن عليه جنابة ولكنه اغتسل للتبرد وما كان عنده علم لأن عليه جنابة فهو لم ينوي غسل الجنابة، فإن ذلك الاغتسال لا يفيد شيئا في رفع الحدث لأنه ما وجدت النية، بل عندما يأتي الإنسان يغتسل ينوي بأنه يرفع الحدث بهذا الاغتسال، فلو كان ناسيا أنه على جنابه واغتسل للتبرد يقصد التبرد هذا الاغتسال لا يفيده شيئا لأنه ما وجدت النية. ثم إن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع، لكن بشرط أنه بعدما يغسل فرجه في الأول لا يلمسه بعد ذلك، لأن لمس القبل أو لمس الفرج إن كان قبلا أو جبرا ينقض الوضوء. فإذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع بذلك الحدثان، ولو اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، لأن غسل الجمعة ما هو رفع حدث، وإنما رفع الحدث يكون في غسل الجنابة، وغسل الجمعة ليس فيه رفع حدث، وإنما هو فعل أمر إما واجب أو مستحب، على خلاف بين أهل العلم في غسل الجمعة هو واجب أو مستحب. والنية إذا لا بد من النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا عمل إلا بنية. واستصحاب حكمها أي حكم النية، الإنسان ينوي بأنه يتطهر فلا ينوي قطعها في أثناء الوضوء خلاص، يعني نوى أن يترك الوضوء، فإنه لابد أن تكون هذه النية موجودة ومستمرة معه حتى تنتهي الطهارة، فلا يقطعها ولا ينوي قطعها، بل يستصحب حكمها، توجد النية عند الوضوء أو عند الاغتسال ويستصحب حكمها بحيث لا ينوي قطعها حتى ينتهي. فلو أنه توضع قتل وجهه ثم نوى أنه يعني خلاص يترك الوضوء ثم أراد أن يرجع لازم يغسل الوجه مرة ثانية لأنه قطع النية، فكونه غسل وجهه ثم نوى أنه يترك الوضوء ثم عزم على أن يرجع إليه مرة ثانية فإنه يستأنف من جديد ولا يواصل على ذلك الذي ألغاه الذي هو قتله كونه قتل وجهه بكونه ترك الصخرة وعدل عنها. وانقطاع موجب, وانقطاع موجب اللي هو الحدث, كل إنسان ما يتوضأ إلا وقد انقطع الخارج من السبيلين, ما يتوضأ وهناك شيء لا يزال يخرج, وإنما لا بد في الطهارة من انقطاع الموجب الذي هو الحدث, وهو كل إنسان الذي خرج من سبيله انتهى, ما يكون هناك آثار وهناك أشياء بقيت, يعني والبول يتقاطر, فإن عليه أن يعني يصبر حتى ينتهي وحتى ينقضي الموجب وحتى ينقطع الموجب. وانقطع الموجب الذي هو الحدث, واستنجاء أو استجمار قبله فيما إذا كان نقض الوضوء بشيء يحتاج إلى استنجاء أو استجمار كالبول والغائط. أما الريح فإنه يخرج بها, يحصل بها نقض الوضوء, ولكن ما في استجمار ولا استنجاء لها. فالإنسان عندما يخرج من الريح يتوضأ, يغسل يديه ولا يحتاج إلى أن يعني يغسل فرجه, وإنما يغسله عند خروج الموجب الذي هو بول أو غائط. استنجاء أي بالماء, أو استجمار قبله وهو بالحجارة, إذا استجمار لأنه يعني استعمال الجمرات التي هي الحجارة, وذلك بأن يستعمل الحجارة أو يعني أي شيء يعني يحصل به القطع لذلك الخارج من السبيلين. وطهورية ماء وإباحته, طهورية ماء بأن لا يكون متنجس, ما يكون نجس, لأن الماء المتنجس لا يتوضأ به, وإنما يتوضأ بماء طهور طاهر ليس بنجس, فالماء المتنجس لا يتوضأ به, فلا بد من طهورية الماء. وإباحته بأن يكون غير مغصوب وإنما مباح غير مغصوب, والشيخ رحمة الله عليه ذكرها 10, وهي تكون 10 في جعل هذين الاثنين واحدة, وإلا تكون 11 إذا تبقى طهورية على حدة والإباحة على حدة تكون 11, ولكنها قال 10 فيبدو أنه جمع بين الطهورية والإباحة وأنها جعلها يعني شيئا واحدا. والطهورية كما هو معلوم لا بد منها, فالوضوء بماء متنجس لا تصح مع الطهارة. وأما إباحته يعني يكون مغصوب فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنه لا تحصل به الطهارة, ومنهم من قال إنها تحصل به الطهارة مع الإثم للغصب, وهذا هو القول الصحيح. فالإنسان إذا توضأ بماء مغصوب فصلاته صحيحة مع إثمه على الغصب, كالإنسان يصلي في أرض مغصوبة أو يصلي عليه ثياب حرير, يعني ستر عورته بثياب حرير, واستعمال الحرير لا يجوز, لا يجوز استعمال الحرير في حق الرجال مطلقا, فكونه يعني يستعمل يصلي وعليه ثوب حرير هو مأجورا على صلاته وآثم في استعمال الحرير. وإذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة وآثم على الغصب, وإذا توضأ بماء مغصوب فوضوءه صحيح وهو آثم على هذا الغصب. وإذا كان الإنسان احتاط لدينه فلا بأس, ولكن كونه يكون كونه يعني الوضوء بماء مغصوب يعني يبطل مع الوضوء, الذي يظهر الله أعلم أنه لا يبطل مع الوضوء, والوضوء صحيح والصلاة التي صلىها بماء مغصوب صحيحة والجهة منفكة, الصلاة يثاب عليها والغصب يعقب عليه, وكذلك الصلاة بالحرير يثاب الإنسان على صلاته ويعاقب على لبسه الحرير, وصلاته في الأرض المغصوبة يثاب على صلاته ويعاقب على استعمال الأرض المغصوبة, وهكذا.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى
البشرة, وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة مثل البوية أو مثل الإسمنت أو الطين أو يعني ما يسمونه في المناكير هذا الذي يضعونه على الأصابع, هذا كله يمنع الوصول للبشرة, فلا بد أن لا يكون هناك مانع يمنع الوصول للبشرة. أما إذا تغير اللون لون البشرة مع عدم وجود طبقة تغطيها فإن ذلك لا يؤثر, مثل الحنة, المرأة إذا كان في يديها حنة ذلك لا يؤثر على وضوئها لأن البشرة موجودة بس اللون تغير, وإنما الذي يؤثر هو الذي يغطي مثل البوية ومثل الطين والاسمنت وغير ذلك من الأشياء التي تغطي البشرة. إذا لابد من إزالة ما يمنع الوصول إلى البشرة. أما إذا كان هناك جبيرة أو هناك يعني شيء يعني غطي به جرح وما إلى ذلك فإن الإنسان يمسح عليه يغسل الشيء الذي مكشوف ويمسح على المغطى وإزالة ما يمنع وصوله البشر وصول الماء إلى البشر. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه يعني مثل الإنسان اللي بيسترس البول أو مع خروج الريح كثيرة مستمرة أو امرأة مستحاضة فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول وقت. فلو توضأ مثلا للظهر ما يصلي العصر بوضوء الظهر لأن الحدث موجود معه باستمرار هو يتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة لأنها تتوضأ لكل صلاة. فإذا من شروطه دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه يعني لصلاة فرضه حدثه دائم يعني مستمر كسلس البول الذي ما ينقطع أو الريح تخرج باستمرار أو المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار فإنه يلزم هؤلاء أن يتوضوا عند دخول الوقت وإرادة الصلاة التي دخل وقتها. ولهذا قال من حدثه دائم لفرضه أي لأداء فرضه فإنه يتوضأ عند دخول الوقت.
الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضه إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي بعض شروط الصلاة، ومر أيضا ما يتعلق بشروط الطهارة وهي العشرة التي سمعناها الآن. وبعد ذلك ذكر المصنف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فروض الوضوء التي لا بد منها عند الوضوء وهي أمور متحتمة لازمة وهي ستة: وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ومن المعلوم أن هذه هي الفروض، وإلا فإن الإنسان عندما يتوضأ فإنه يسن له أن يفرغ على يديه وأن يغسلهما قبل أن يبدأ بالوضوء. وإذا غسلهما يغسل الوجه ثم يغسل اليدين كاملتين، سواء الذي حصل له الغسل له اليدين الكفان قبل أن يبدأ بالوضوء فإنه يغسل الجميع، لأن هذاك من أجل الاستعداد ومن أجل تنظيف اليدين مما يكون قد علق بهما أو يكون فيهما شيء، فإن ذلك مستحب وليس بواجب، إلا إذا كان من قيام من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وأما في غير ذلك فإنه يستحب، وهذا إنما هو لتنظيف اليدين، ولكنه إذا غسل الوجه ثم غسل اليدين يغسل اليدين كاملتين حتى الكفين، لأن ذاك لا يكفي، لأن ذاك مستحب وهذا فرض، مستحب وهذا فرض، ولا بد من غسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرافق، والمرافق داخلة في الغسل. ففروضه ستة وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وقال حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن، يعني ما أقبل من الذقن فإنه يغسل. وأما التخليل فإنه مستحب، تخليل اللحية، وكل إنسان يعني يبل أصابعه ويدخل أصابعه بين شعر لحيته فهذا مستحب وليس بواجب وليس بفرض، وإنما الفرض هو غسل الشيء المواجه الذي به المواجهة والذي به المقابلة، وأما التخليل فإنه مستحب وليس بواجب. وحده عرضا يعني إلى الأذنين، هذا هو حد الوجه، والأذنان هي تابعة للرأس لأنها تفتح ولا تغسل، الأذنان حكمهما المسح وليس الغسل، وهما تابعتان للرأس وليستا تابعتين للوجه، فإنهما يمسحان ولا يغسلان، والرأس فرضه المسح والأذنان حكمهما حكم الرأس لأنهما منه وليس من الوجه فيغسلان، وإنما هما من الرأس فيمسحان. ثم يغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والغاية داخلة في المغية، المرفقان داخلان في المغسول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد، بمعنى أنه يغسل المرفقين ويعني ويكون هناك شيء من العضد يعني شمله الغسل. هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق، والمرافق داخلة، المرفقين داخلان في المغسول والغاية داخلة في المغية. ثم مسح الرأس ومنه الأذنان، فهما يمسحان كما يمسح الرأس. ومسحه يكون بكون إنسان يذهب بيديه وهما يعني مبلولتان، يعني لا يأخذ الماء ويصبه على الرأس، وإنما يغسل يديه أو يأخذ ماء ويغسل يديه ثم يمسحهما، يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، يعود إلى المكان يعني يدبر ثم يقبل، يدبر بيديه من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو المسح. وإذا كان المرأة لها ضفائر فإنها لا يلزمها مسح الضفائر، وإنما تمسح إلى منتهى الرأس مثل الرجل، ولا يلزمها أن تمسح ما استرسل من شعرها من شعر رأسها، وإنما تمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره، تبدأ من البداية ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه كالرجل، والحكم هو المسح وليس الغسل. ثم الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في يمين الرجل ويسارها، وكل رجل لها كعبان، واحد من جهة اليمين وواحد من جهة اليسار، فيمسح إلى تلك الغاية، والكعبان مغسولان، غاية داخلة في المغية. وليس المقصود بالكعبين العظمين الناتئين على ظهر القدم كما يفعله بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة، حيث يمسحون على ظهور الأقدام إلى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم، فإن هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر غسلا، والرجلان فرضهما الغسل وليس المسح، ويكون للرجل كلها أي القدم أسفلها وأعلاها ومقدمها ومؤخرها، ويدخل في ذلك الكعبان، ويدخل في ذلك الكعبان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس توضأوا وصار بعضهم ما جاء الماء على الأعقاب التي من الخلف، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأنه ما حصل لها الغسل وهي في مؤخر الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته بأنهم يأتون يوم القيامة غرم محجلين من أثر الوضوء، والتحجيل هو الذي يكون في اليدين والرجلين، وهو إضاءة، وضاءة تكون بسبب الوضوء في الدنيا، يأتون يوم القيامة غرم محجلين من أثر الوضوء. فالرجلان حكمهما الغسل وليس المسح، والرجل كلها تغسل إلى الكعبين، وكل رجل تغسل إلى كعبيها، والكعبان داخلان في المغسول، والغاية داخلة في المغية، كما عرفنا أن المرفقين داخلان في الغاية وأنهما مغسولان. والترتيب والدليل على هذه الأمور أربعة: قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمقصود إذا أردتم القيام، لأن يعني قوله إذا قمتم معناه إذا أردتم القيام، فإنهم يتوضؤون استعدادا للصلاة، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الدليل على هذه الأربعة. وأما المضمضة والاستنشاق وهي داخلة في الوجه فقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، ففعل المضمضة والاستنشاق وأمر بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. الفرض الخامس الترتيب، بمعنى أنه يرتب، يأتي بالوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، فلو قدم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل بعدهم الوجه لا يصح، لأن الله عز وجل رتب هذه الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله، جاء ترتيبها بالقرآن وجاء بيان ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ مرتبا، يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء الدليل على هذه الفروض الأربعة وعلى ترتيبها، يعني في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والترتيب كما عرفنا هو أن يبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالوجه ثم يبدأ باليدين ثم المسح على الرأس ثم الرجلين. والدليل على ذلك كون الله عز وجل رتب هذا الترتيب، والرسول رتب ذلك الترتيب بفعله، وقد قال عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به، عندما جاء إلى الصفا وأراد أن يبدأ بالسعي بدأ بالصفا، لأن الله بدأ به ذكرا فهو يبدأ به فعلا، لأن قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقد نبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا فإذا نحن نبدأ بالصفا، ما بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا وعملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصعد على الصفا وأن يبدأ بالسعي فالصفا المرة بدأ بالصفا، وقد نبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا فنحن نبدأ به، ولهذا لا يبدأ بالمروة وإنما يبدأ بالصفا. والحديث فيه نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، وليس ابدأ بما بدأ الله به، وإنما هو أبدأ ونبدأ. وهذا إنما جاء في الحج، في الحجة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والموالاة بأن يواصل الوضوء، فلا يغسل وجهه ثم يذهب يشتغل أو يعمل له حاجة ثم بعد ذلك يأتي ويغسل يديه، وإنما يبدأ حتى ينتهي، وإن حصل فاصل يسير بحيث يعني يكون الوجه لا يزال مبللا وإنما حصل منه يعني عارض يعني كذا ثم رجع فأكمله، فإن ذلك معتبر، ولكن لا يترك غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله، بل عليه أن يواصل وأن يرتب، أن يرتب وأن يواصل، ولا يغسل عضوا ثم يذهب فيقضي حاجة ثم ينشف ذلك العضو ثم يأتي ويبني على ما تقدم. والدليل على الموالاة حديث صاحب اللمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وذلك أنه بعدما توضأ وبعدما هذا تبين أن جزءا من رجله لم يصل إليه الماء، لأن الذي جاءه الماء معروف يعني هيئته، والذي بقي لم يأته ماء ظاهر. فالرسول أمره، واللمعة هي مقدارا بسيط مثل مقدار الدرهم، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، والصلاة لا بد فيها من الوضوء، وأن يكون الوضوء جاء على التمام، بمعنى أن تكون الأعضاء كلها مستوعبة. ومن المعلوم أن الفرض يكون بالغسل مرة واحدة، استيعابها مرة واحدة، وما زاد على المرة كالمرتين والثلاث فإن هذا مستحب، وليس أن يغسل العضو ثلاث مرات أو يغسله مرتين، هذا مستحب، ولكن كونه يغسله مرة واحدة مستوعبا هذا هو الفرض الذي لا بد منه. وإذا لم يحصل ذلك فإن الوضوء غير صحيح. وأما ما زاد على المرة الواحدة فإنه مستحب ولكن لا يتجاوز على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، على الثلاث الغسلات. وإن غسل الأعضاء كلها مرة مرة وهذا هو الفرض، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاث، أو بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين، كل ذلك لا بأس به. والفرض هو الغسل مرة واحدة مستوعبة، وما زاد على ذلك فهو مستحب ومندوب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا لابد من الوضوء ولابد من الطهارة، وأن تكون الطهارة كاملة، بمعنى أن الأعضاء كلها جاءها للغسل بحيث استوعبت ولم يبقى شيء منها لم يصل إليه الماء. وإن تبين أن شيء لم يصل إليه الماء وصلى فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، كما جاء في حديث صاحب اللمعة الذي أمره الإنسان بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
وواجبه التسمية مع الذكر.
وواجبه التسمية مع الذكر، يعني كل إنسان إذا أدرك يتوضأ يسمي الله عز وجل. وقد جاء فيه حديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وبعضهم حسنه لطرقه وأنه يرتقي إلى درجة الحسن يعني لغيره فيكون محتجا به، ولكنه إذا نسي فإنه لا يضره، ولكن إذا كان ذاكرا يجب عليه أن يسمي الله عز وجل. وهذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم قال إن ذلك إنما هو مستحب وليس بواجب. ولكن كل إنسان يحتاط لدينه ويحرص على أن يأتي بالتسمية سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن هذا فيه خروج من الخلاف وفيه الاحتياط للدين.
أحسن الله إليك. الآن الوضع الحالي أن المغسلة تكون في دورة المياه،
الإنسان يعني يسمي الله إذا دخل، يسمي الله إذا دخل، هذا إذا كان محل قضاء حاجة. أما إذا كان مكان يعني الاغتسال وليس فيه قضاء حاجة فإن هذا لا يعتبر مانع من ذكر الله عز وجل ومن التسمية، وإنما إذا كان مكان لقضاء الحاجة.
ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك.
لما ذكر فروض الوضوء وواجبه ذكر نواقضه التي يبطل بها الوضوء. إذا كان الإنسان متوضئ يكون وضوءه انتقض لحصول هذه الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. الأول: خارج من السبيلين. كل شيء خارج من السبيلين سواء كان دما أو سائلا يعني من غير دم أو ريح فإن ذلك يكون ناقض الوضوء. الخارج من السبيل، كل شيء يخرج من السبيل في ناقض الوضوء. القبل والدبر، ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو يعني أي شيء آخر فإن الوضوء ينتقض به. إذا كان الإنسان على طهارة تكون انتقضت طهارته وانتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ من جديد لأنه وجد الموجب. قد عرفنا أن من شروط الصلاة رفع الحدث، من شروط الصلاة رفع الحدث، وذلك بالطهارة، وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة. فإذا خرج أي خارج من السبيل وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد، وهذا يراد به الدم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء. ولكن كون الإنسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما إذا حصل شيء من ذلك فإن هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان وارتياح النفس واطمئنانها. وكما قلت فيه خلاف منهم من اعتبره ناقضا ومنهم من اعتبره غير ناقض. والخارج الفاحش من الجسد
وزوال العقل
وزوال العقل بأي مزيل، سواء كان بجنون يعني يكون يعني يصرع إنسان يكون سليم ثم يصيب صرع ويحصل له جنون في وقت من الأوقات ثم يفيق من جنونه فإنه ينتقض وضوءه إذا حصل له الصرع، لا بد يتوضأ لأن عقله فقد فيخرج من السبيل شيء وهو لا يشعر، أو كان بسكر أو في إغماء كونه مغمى عليه أو نائم، فزوال العقل بهذه الأمور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وأفاق منه أو أغمي عليه وأفاق من إغمائه أو سكر وأفاق من سكره أو نام واستيقظ من نومه فإنه يكون الطهارة تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت، لأن هذه الأمور كلها مظنة خروج الناقض. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استدرق الوكاء، الإنسان لا يشعر إذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه، فالنوم هو مظنة الحدث وليس هو الحدث وإنما هو مظنة. ولهذا إذا كان النوم بأن يكون خفقان والإنسان جالس أو واقف فإنه لا يؤثر ذلك على وضوءه، لأن ما حصل يعني شيء أو مدة أو وقت يمكن يخرج معه شيء، كل إنسان يعني جالس متمكن ثم يعني ينعس فيخوق رأسه ثم ينتبه هذا لا ينتقض الوضوء بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم مرهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن النقض في النوم إنما يكون للمضطجع أو الإنسان الذي كان جالس ولكن حصل منه نوم عميق بحيث أنه يعني مثلا يغط أو أنه يعني حصل له حلم أو رؤية أو ما إلى ذلك، حتى ولو كان جالسا ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كل إنسان واقف أو جالس ثم يصيبه نعاس فيخفق رأسه فيتنبه. أما إنسان متمكن فيمكن أنه ينام الساعات وهو متمكن، يعني جالس على كرسي ومسند رأسه على شيء أو على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وإن لم يضطجع. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يكون فيه نقض الوضوء. نعم.
ومس المرأة بشهوة.
ومس المرأة بشهوة، وهذا في خلاف بين أهل العلم كونه يمسها بشهوة، منهم من قال إنه إذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من قال إنه لا ينتقض إلا إذا حصل منه شيء بسبب بهذا اللمس، يعني حصل منه مذي خرج من ذكره مذي بسبب هذا اللمس فإن الطهارة انتقضت بذلك الخارج من أحد السبيلين، وأما مجرد لمس المرأة فقط فإنه لا يحصل به نقض الوضوء، وهذا هو الأظهر أن الإنسان يعني لمس مجرد لمس المرأة لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ، فمثل هذه الأمور إذا حصلت من الإنسان وما حصل منه خروج مذي فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض بمجرد لمس المرأة سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا وجد مذي خرج من الذكر أو خرج من المرأة بسبب ذلك فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس، لا لمس المرأة بالرجل ولا لمس الرجل للمرأة، كل ذلك الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا سواء كان ذكره أو دبره كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، وفي هذا خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أنه ينتقض لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان أن مس ذكره فإن عليه أن يتوضأ. وقد جاء حديث آخر عن طلق بن علي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال هل هو إلا بضعة منك، وهذا يفيد بأنه لا ينقض الوضوء، لأنه قال هل هو إلا بضعة منك يعني كما لو لمست رجلك أو رأسك، لمسك لذكرك كلمسك لرجلك، أي جزء من أجزاء بدنك إذا لمسته لا يحصل به انتقاض الوضوء، ولكن
الصحيح هو أنه يحصل النقض لأن حديث طلق بن علي كان متقدما, وأيضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء لأنه جاء عن بصر بن صفوان وعن غيرها, وجاء أيضا عن طلق بن علي يعني ما يتعلق بنقض الوضوء, فهو إما أن يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ أو يكون شاذ ويكون غيره أرجح منه الذي هو قضية النقض بنفس الذكر, وهذا فيما إذا كان مباشرة, أما إذا كان بواسطة كأن يكون من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر, وإنما الذي يؤثر إذا لمسه مباشرة.
وأكل لحم الجزور.
وأكل لحم الجزور وهي الإبل, فإن الإنسان إذا أكل شيئا من لحمها فإنه يجب عليه أن يتوضأ, وفي ذلك خلاف بين أهل العلم, ولكن الصحيح أنه يحصل به نقض الوضوء لأن السنة ثبتت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا, وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم, فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يحصل به النقض, وأن الإنسان عليه أن يتوضأ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وتغسيل الميت.
وتغسيل الميت وذلك لما لأنه قد تلمس يده عورة الميت عند تغسيله, ومعلوم أن لمس الفرج أو القبل أو الدور سواء منه أو من غيره فإن لمس نفسه أو لمس غيره فإنه يحصل به انتقاض الوضوء, يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك أيضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل أو تغسيل الميت فإنه يعني يتوضأ لذلك, ولكن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي, ولكنه ليس بلازم إلا إذا كان حصل منه لمس لفرج الميت فإنه تنتقض بذلك طهارته من أجل لمس الفرج الذي دل على أن لمسه يكون ناقضا.
والردة عن الإسلام.
والردة عن الإسلام وذلك بأن يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع إلى الإسلام بعد قليل, فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وإنما حصل ردة ثم عود إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوئه يعني ما حصل ناقض من النواقض وإنما رجع إلى الإسلام بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء, فمن أهل العلم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن وضوءه بطل بردته, ولو عاد إلى الإسلام وهو على وضوءه فإن عليه أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إنه لا يعيده لأن ما دام باقا على طهارته فالعمل لا يكون حبطا, عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته لأن حبوط العمل من المرتد فيما إذا مات على ردته, فيما إذا مات على ردته يحبط عمله, وأما إذا كان عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله لأن حبوط العمل مقيد بالموت على الردة. ولهذا اعتبر بعض الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أنهم باقون على الصحبة واعتبروا صحابة ولم يقولوا بأن صحبتهم بطلت بالردة. نعم بعض العلم قال ذلك, بعض العلم قال ذلك بأن من ارتد بطلت صحبته كما يقولونه في غيرها من الأمور كما في الحديث الذي معنا هنا أنه يعني أنه إذا ارتد عن الإسلام فإنه إن هذا يعتبر من نواقض الوضوء, لكن القول الصحيح أنه ليس بناقض ولكن يعني كل إنسان يعني يتوضأ أو يمر بالوضوء احتياطا فإن هذا هو الأولى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح, ولو تخللت ردة في الأصح, قل هو تخللت ردة في الأصح يعني كلمة في الأصح يعني الأصح من أقوال العلم في أنه يعتبر صحابي لأن العلماء اعتبروا صحابي وعدوا أحاديثا من أحاديث الصحابة يعني عدوا أحاديثا من أحاديث الصحابة وأخذوا بأحاديثهم التي حدثوا بها لأن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة فإنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. وليس هو الحدث وإنما هو مظنة. ولهذا إذا كان النوم بأن يكون خفقان والإنسان جالس أو واقف فإنه لا يؤثر ذلك على وضوءه، لأن ما حصل يعني شيء أو مدة أو وقت يمكن يخرج معه شيء. كل إنسان يعني جالس وتمكن ثم يعني ينعس فيخوق رأسه ثم ينتبه، هذا لا ينتقض الوضوء بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فدل على أن النقض في النوم إنما يكون للمضطجع أو الإنسان الذي كان جالس ولكن حصل منه نوم عميق بحيث أنه يعني مثلا يغط أو أنه يعني حصل له حلم أو رؤيا أو ما إلى ذلك، حتى ولو كان جالسا ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كل إنسان واقف أو جالس ثم يصيبه نعاس فيخفق رأسه فيتنبه. أما إنسان متمكن فيمكن أنه ينام الساعات وهو متمكن، يعني جالس على كرسي ومسند رأسه على شيء أو على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وإن لم يضطجع. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يكون فيه نقض الوضوء. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين.